بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاته، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. تحدثنا سابقا حول هذه الآية المباركة في العقد الأول أو الفقرة الأولى من هذه الآية المباركة، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم دخلنا في قوله وأزواجه أمهاتهم سلام ورحمة الله، وكذلك فرغنا عنها. وفي الثالثة وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، ذكرنا أن أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في إطلاق أن أولو الأرحام أولى في أي شيء، في كل شيء، يعني في كل خير وإحسان هم أولى من الآخرين، يعني ما يأتي من معنى صلة الرحم تعمر الديار وتزيد في الأعمار، كذلك أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. من الأمور التي هم أولى به مسألة الإرث، الله تبارك وتعالى جعل الإرث بين أولي الأرحام، وثم أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. فعلى ذلك تحدثنا حول هذا الأمر بالنسبة إلى هذه الآية المباركة وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. هناك كلام لكثير من المفسرين أن الله تبارك وتعالى أو رسول الله بأمر من الله تبارك وتعالى في عقد المؤاخاة، عندما جعل المؤاخاة فيما بين المسلمين والمؤمنين، جعل التوارث فيما بينهم، يعني كان كل واحد يورث الآخر، فالتوارث صار بين المؤمنين الإخوة الذين هم إخوة. وهذا الأمر، هذا الكلام، كلام مشهور في كثير من المفسرين، منهم مثلا في تفسير الأمثل يقول إن المسلمين لما هاجروا من مكة إلى المدينة وقطع الإسلام كل روابطهم وعلاقاتهم بأقاربهم وأقوامهم المشركين الذين كانوا في مكة تماما، فقد أجرى النبي صلى الله عليه وآله بأمر الله عقد المؤاخاة بينهم، وعقد أحد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وكان يرث أحدهم الآخر كالأخوين الحقيقيين، إلا أن هذا الحكم كان مؤقتا وخاصا بحالة استثنائية جدا. فلما اتسع الإسلام وعادت العلاقات السابقة تدريجيا لم تكن هناك ضرورة لاستمرار هذا الحكم، فنزلت الآية أعلاه وألغت نظام المؤاخاة الذي كان يحل محل النسب، وجعل حكم الإرث وأمثاله مختصا بأولي الأرحام الحقيقيين. وكذلك في المجمع يروي عن كلب، عن الكلب آخى رسول الله صلى الله عليه وآله بين الناس، فكان يؤاخي بين الرجلين، فإذا مات أحدهما ورثه الثاني منهما دون أهله، فمكثوا بذلك ما شاء الله حتى نزلت وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. وعلى هذا النسق بعض تفاسير آخر كتفسير الميزان وغيرها، وعبروا أنه نسخت هو الحكم السابق وجاء في مكانه وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. نعم، هنا فنسخت في كلام الكلبي، لا زال فنسخت هذه الآية المورثة بالمؤاخاة والهجرة، وورث الأدنى فالأدنى من القرابات، وقال قتادة كل كان المسلمون يتوارثون بالهجرة، وكان لا يرث الأعرابي المسلم من المهاجرين شيئا، فنزلت هذه الآية فصارت المواريث بالقرابات. فعلى ذلك معناه أن هذه الآية المباركة جاءت لتنسخ الحكم السابق ويعيد الأمر إلى التوارث بين أولي الأرحام. ولكن عندما نراجع إلى من ذكر هذا الأمر أو جذور من ذكر هذا الأمر ثم الآخرون أخذوا منهم، نرى أنهم كالكلب والمجاهد والسدي وهؤلاء الذين لا يعتمد على قولهم، ولم يكونوا ثقات، ولم يرد على ما رأيت أنا من أهل البيت عليهم السلام دليلا على هذا الأمر، رواية تدل على هذا الأمر. حتى إذا تذكرتم في المجلس السابق، في جلستنا السابقة، ذكرنا الروايات التي وردت حول وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، قضية الإمامة، قالوا في الإمرة، نزلت في الإمرة، يعني أن علي بن أبي طالب وورث عن رسول الله، والحسن من علي بن أبي طالب، والحسين من حسن بن علي، وهكذا علي بن الحسين من إلى إمام الحجة عليه السلام. أكثر من رواية وردت حول هذا الأمر أنه نزلت في الإمرة، والإمرة ليس أمرا تنسخ، الإمرة إلى يوم الأبد. فعلى ذلك ما عندنا من روايات الشيعة وروايات أهل البيت رواية تدل على هذا الأمر، والروايات التي وردت حول الإمرة روايات تدل على أن كم يستندون إلى هذه الآية المباركة. إذا كانت هذه الآية المباركة لنسخ ما سبق من المؤاخاة لذكروا، فما ذكروا ذلك. وكذلك نرى أن المجمع، صاحب المجمع رضوان الله عليه، هو يذكر كلام الكلبي، ولكن في بحثه هو ذكر هناك ثلاث احتمالات في معنى الآية المباركة، وأن المجمع، لعلنا نستطيع أن نقول أن المجمع أحسن تفاسير من حيث تتبع الأغوال والدقة في هذا الأمر. هو ثلاث معاني يذكر لي أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. أحد المعاني مختصر كلامه هم ذو الأنساب، لما ذكر سبحانه أزواج، لما ذكر سبحانه أزواج النبي أمهات المؤمنين أقبه بهذا وبين أنه لا توارث إلا بالولادة. في بعض الأمر في الآية السابقة ذكر وما جعل أدعياءكم أو أبناءكم، ثم بعد ذلك قال النبي أولى بالمؤمنين ثم أزواجه أمهاتهم، إشارة إلى أنه ليس التوارث إلا بما جعله الله تبارك وتعالى بين الأرحام، يعني في الأغلب بيان الواقع الموجود لا أنه جاء لنسخ شيء آخر. ويقول أن لما ذكر سبحانه أن أزواج النبي أمهات المؤمنين أقبه بهذا، يعني أمهات المؤمنين لا يرثون، لا يرثن من الناس، ولا الناس يرثون من أمهات المؤمنين. أمهات المؤمنين شأن بمعنى أمية، يعني حرمة الزواج ورعاية الإكرام لهن. أقبه بهذا وبين أنه لا توارث إلا بالولادة والرحم، والمعنى أن ذوي القرابات بعضهم أولى بميراث بعض من المؤمنين، أي من الأنصار والمهاجرين، أي الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. هذا المعنى. والمعنى الآخر الذي يقول وقيل معناه من المؤمنين والمتآخين والمهاجرين، فصارت هذه الآية ناسخة للتوارث بالهجرة والمؤاخاة في الدين، دالة على أن الميراث بالقرابة، فمن كان أقرب في قرباه فهو أحق بالميراث من الأبعد. هذا إشارة إلى قول المشهور، ويأتي بهذا بعنوان وقيل معناه، وقيل معناه من المؤمنين والمتآخين، يعني أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمتآخين، يعني الأولوية فيما بين المؤمنين في الأرحام لا في متآخين بينهم وسائر المؤمنين المهاجرين. إذا كان هذا المعنى، معناه أنه كان هناك حكم ثم نسخ هذا الحكم بهذه الآية المباركة. المعنى الثالث الذي يذكره رضوان الله عليه يقول من، في قوله من المؤمنين والمهاجرين يحتمل أمرين، أحدهما ما ذكرناه، يعني في مقابل المقارنة، يعني أولو الأرحام هم أولى بعضهم ببعض من نسبتهم مع المؤمنين، يعني ليسوا أولى بالمؤمنين والمهاجرين، بل أولى بأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، لا أولى بالمؤمنين والمهاجرين. هذا المعنى ذكره. ثم يقول يحتمل الأمرين، أحدهما ما ذكرناه والآخر أن يكون التقدير وأولو الأرحام من المؤمنين والمهاجرين أولى بالميراث. يعني أولو الأرحام الذين هاجروا وآمنوا هم أولى بالميراث فيما بينهم. يعني في الحقيقة نفي للتوارث المسلم الكافر من المسلم، يعني التوارث ليس لهؤلاء الذين لم يهاجروا من الكفار، وهذا حكم ثابت، والميراث كذلك كان حكما ثابتا، فليس هذا ناسخا لشيء، إنما يبين أن هؤلاء المؤمنين التوارث في ذوي الأرحام بينهم لا في ذوي الأرحام ولو كانوا من الكفار، فإن المؤمن لا رحم بين المؤمن والكافر. يعني معناه هذا المعنى الذي الآن موجود في الفعل، أن الكافر لا يرث من المؤمن شيئا. وهذا المعنى الثالث الذي هو يذكره، فمعناه أن التوارث منتف بالقرابة إذا كان القريب غير مسلم، فالتوارث يكون بالقرابة فيما بين المسلمين لا فيما بينهم وبين غيرهم. فعلى ذلك إذا قال هكذا فهذا في معنى قول الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. هذه الآية المباركة في سورة الأنفال، هذا المعنى الثالث يذكره هذه الآية المباركة في سورة الأنفال كذلك. يقول: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. في آية أخرى قبل هذه الآية المباركة في آية 72: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آذوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا إلى آخر الآية المباركة. يعني أن الولاية فيما بين المؤمنين لا فيما بين المؤمنين والكفار. فعلى ذلك يمكن ويحتمل، ولعل هذا الاحتمال أولى، أن يكون المراد في الآية الكريمة وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، بعدما قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، من للبيان وليس بمعنى المغيث عليه، أن يكون مقارنة بين أولي الأرحام وبين فيما بينهم وبين أولي الأرحام، يعني بين أشخاص ومن ليس من أرحامهم من المؤمنين المهاجرين. فعلى ذلك إذا كان هذا القول ذاك القول الذي ذكره المشهور فهو معناه أنه كان حكما فنسخ بهذه الآية المباركة. كذلك نحن عندما نراجع إلى التفاسير نرى هؤلاء كمثلا أكرم والسدي وهؤلاء ذكروا النسخ في أكثر من آية في هذا المورد في القرآن، في أكثر من مورد يتكلم عن الوراثة في الأرحام يقول هذه الآية نسخت. هل الناسخ هذه الآية المباركة في سورة الأحزاب أو الآية المباركة في سورة الأنفال أو بعض الآيات الأخرى التي جعلوها كذلك ناسخة لهذا الحكم؟ فإذا كان هكذا، يعني إذا كان هكذا فلا بد من نقول بالنسخ، ولكن لنا طريق لأن نخرج من النسخ ونقول أن أولو الأرحام كانوا مستمرين في التوارث فيما بينهم، الحكم الموجود لا زال وكان قديما. من ليس له أولو الأرحام من المؤمنين فهو إرثه للإمام، ومن كان له من المؤمنين الأرحام فالمؤمن يرث عن المؤمن، ولكن لا يرث الكافر من المؤمن. فهذا الحكم لعله كان موجودا من أول الإسلام واستمر إلى يومنا هذا، ولا يعني لا اضطرار لأن نذهب لما قالوا، لأن الدليل أو ما جاء في التواريخ إنما كان في التواريخ ممن لم يعاصر رسول الله ولم يذكر السند، وكثير مما نرى من قول هؤلاء كان مجرد تخريصات مجرد الاحتمالات من التناسب قالوا هذا مع معاني مختلفة ذكروا مع أولئك كالسدي والمجاهد والعكرمة وغيرهم. على كل هذا بالنسبة إلى هذه الآية المباركة. كما أنا أذكر كنت في لبنان فأخبروني طبعا قبل ما يغرب من 20 سنة سابق، كنت في لبنان أخبروني أن أحد من المؤمنين مات في بيته ولم يكن أحد، وبعد 15 يوما عرفوا أنه ميت في بيته فأخذوه، وهو كان مسيحيا وقبل 2 سنين أسلم وصار من المسلمين ولم يكن له أحد. فبالنسبة إلى دفنه كان في منطقة المسيحية، هم أخذوه وجعلوه في تابوت على طريقهم، هم يلبسون الثياب الكامل والحذاء وجعلوا في تابوت وأغلقوا التابوت، هم يغلقون التابوت بالمسامير ويجعلون عليه علامة الصليب. وقالوا ما حكم هذا الأمر؟ وقالوا يجب عليكم أن تخرجوا هذا الميت المسلم وتغسلوه وتكفنوه وتدفنونه في مقبرة المسلمين. فقالوا كيف نأخذ هذا عند الخوارنة في أبلح منطقة مسيحية، وكيف نأخذ منهم؟ أنا قلت ما عنده أولاد؟ قالوا كل أولاده مسيحيين إلا أنه بنت مسلم شيعة. قلت فلنذهب عندها. ذهبنا عندها فرأينا أنها لا تبالي أن أبيها ميت، فأنا رأيت أنها ما تتأثر. أنا قلت لها لو أنك تابعت هذا الأمر كل الإرث لك. قال لماذا؟ قلت لأنك الولد الفريد المسلم لهذا الرجل، وفي قانون الشارع أن المسلم لا يورث غير المسلم، إنما يورث المسلم. بمجرد ما قلت هذا قامت من مكانه وتنشطت وجاء معنا، جاء مع الشباب، ذهبوا إلى الخوري ودخلوا إلى خشخاشة، هم يجعلون في خشخاشة، وأخذوا الجنازة وجاءوا وفتحوا الجنازة، ولكن قالوا ما نستطيع نفتح لأن إذا فتحنا هذا متعفن بعد أيام كثيرة. فلأغنى أخذوه إلى المسلمين وصلوا عليه، صلينا عليه على الجنازة ودفنوه مع التابوت، وإنما نزعوا السليب من التابوت ودفنوه في مقبرة المسلمين. الغرض أن الإسلام لا يورث غير المسلم من المسلم، ولذلك وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. يعني هذا التوارث بين أولي الأرحام مشروط بأن يكون من المؤمنين والمهاجرين، والذين لم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فعلى ذلك لا داعي لجعل هذه الآية المباركة ناسخة لشيء آخر. ثم في قسم الأخير من هذه الآية المباركة يقول إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. هنا مرتين جاء كلمة الكتاب، أولا قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، في كتاب الله لعله تأكيد لأن هذا مجؤول من عند الله تبارك وتعالى، في كتاب الله حكم إلهي أولي وليس شيء مؤقت فيما بينكم تلعبون بها وتغيرون بها تغيرونها. ثم إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. بالنسبة إلى هذا الأمر كذلك إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفا لعل إشارة إلى أن التوارث ولو يكون بين الأرحام، ولكن ليس معناه أن الإنسان لا يستطيع أن يعطي من ماله إلى غير أولي الأرحام. وهذا الأمر المشهور أن للمؤمن أن يوصي إلى ثلث ماله لمن يريد. فأحيانا أن الإنسان عندما يريد أن يموت أو على كل حال يرث يوصي ببعض أمواله لغير أولي الأرحام من المؤمنين ومن غيرهم في الأمور الخيرية، وهذا أمر جائز وليس غير جائز. لماذا أكد على هذا الأمر؟ لأنه عادة أولي الأرحام هم يصعب عليهم أن يتركوا الميراث لغيرهم، حتى إذا أوصى يمكن لا يقومون بالوصية، وكثيرا ما يتفق أن الميت يموت وعنده أوراق في الوصية أو بعض الناس يشهدون أنه أوصى كذا ولا يعملون بذلك ويريدون بالنوء ما أن ينكر ذلك. ولذلك الله تبارك وتعالى بمجرد ما يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، يعني من يريد أن يوصي لأوليائه سواء الولي الذي بمعنى العبد المعتق أو سائر أصدقائه سائر المؤمنين أن يجعل شيئا من ماله له، هذا أمر لا بأس به معروفا. ثم يقول كان ذلك في الكتاب مسطورا، يعني هذا ليس شيئا جديدا، هذا كذلك كما أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض كذلك الوصية نافذة لغير ذوي الأرحام من أولياء الميت الذي يريد أن يعطيه شيئا من المال. فهذه الآية تؤكد على هذا المعنى أنه يجوز الوصية والوصية نافذة بحكم الله تبارك وتعالى لغير أولي الأرحام، فجعل الطريق مفتوحا لأن يوصي لغير ذوي الأرحام من الوصايا. ولذلك الله تبارك وتعالى في مسألة الإرث يقول من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين، هذا الوصية كذلك لها أهمية بالغة كما يكون التوارث بين الأرحام لها أهمية بالغة. ولذلك في بعد الأمر لا بد من إعطاء الوصية إجراء الوصية وكذلك إعطاء الديون، لأن الديون بمجرد موته صار ملكا للديان. من بعد ذلك ما بقي للورثة، هذا بالنسبة لهذا الأمر. ونحن في أعتاب أيام شهادة مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، بعد المدار نكتف من هذه الآية المباركة ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الموالين لها والسابقين إليها في الاقتداء بها وبأولادها الطيبين الطاهرين وبأبيها وببعدها إن شاء الله بفضله ومنه. أنا عندي سفر في الأسبوع القادم والأسبوع بعده، يعني تقريبا أسبوعين إن شاء الله، لما الآن عندنا أولا لم أعمال وظيفة واجبة بالنسبة إلى الشعب في إيران في منطقة خراسان، لأني في الحقيقة نائب عنهم في مجلس الخبراء وتركتهم في يوم الذي كان يوم التصويت، بعد أن أردت أن أخرج قبل يوم قالوا لا هذا لا ينبغي ابغى حتى تؤتي صوتك لأن لا نعطل الدرس، ولكن جئت مباشرة في يوم الجمعة التي كان الانتخابات خرجت. ولذلك كثيرا ما يقول لماذا أنت لا تأتي وأنت نائبنا لا بد أن تأتي، ولذلك خصصت شيئا من الوقت في المشهد المقدس، أذهب إن شاء الله أسبوعا وأكون نائبا عنكم في الزيارة، ثم نذهب إلى مجلس الخبراء لأن مجلس الخبراء في الأسبوع بعده يكون إجلاس المجلس. المجلس الخبراء في كل سنة إنما يكون إجلاسين صيفي وشتوي، نحن الآن في المجلس الشتوي، وإن شاء الله سوف أعود إليكم يوم السبت، أظن يصير يوم السبت 12 من جماد الثانية إن شاء الله، ونسألكم الدعاء وأعتذر منكم من هذا الأمر. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.